أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ومتى حصلت الجنابة لمكلف بأحد الأمرين تعلقت به الأحكام المذكورة، فيحرم عليه قراءة العزائم الأربع وأضعافها حتى البسملة. الآن المصنف بصدد بيان أحكام المذنب، فيذكر أنه أول الأحكام أنه يحرم عليه قراءة العزائم. قال: فيحرم عليه قراءة العزائم الأربع وأبعاضها حتى البسملة. فيبدو من العبارة أن المصنف يذهب إلى حرمة قراءة العزائم، يعني صور العزائم. وبعضهم ذهب إلى أن المحرم هو قراءة آيات العزائم وليس الصور نفسها. طبعا هذا الرأي هو عليه المشهور، ويستندون في ذلك إلى عدة روايات، منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحائض والجنب هل يقرآن من القرآن شيئا؟ قال عليه السلام: نعم، ما شاء إلا السده. في هذه الرواية وأمثالها تعبير السجدة، لاحظوا، يقول: نعم ما شاء إلا السجدة. فبعضهم بنى على أن المراد هو صورة السجدة، المحقق في المعتبر ذكر رواية أخرى أيضا ذكرها صاحب الوسائل عن المحقق في المعتبر، قال: يجوز للجنب والحائض أن يقرأ ما شاء من القرآن إلا سور العزائم الأربع، وهي: اقرأ باسم ربك والنجم وتنزيل السجدة وحاء ميم السجدة. يقول: روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام. ففقط في هذه الرواية التي نقلها المحقق في المعتبر ذكر صور السجدة، فربما حملوا تلك الروايات التي ذكرت لفظ السجدة فقط، حملوها على أن المراد بها هو الصورة لدلالة هذا الخبر. ولكن إذا كنا نحن والرواية المتقدمة التي يقول أنه يقرآن ما شاء إلا السجدة، فإما أن يقال أن السجدة ظاهرة في الآية فيكون المراد هو آية السجدة وليس سورة السجدة، وإذا لم تكن الرواية ظاهرة في السجدة فعلى الأقل تكون مجملة،
لا يعلم أن المراد من السجدة آية السجدة أو سورة السجدة. فحينئذ يقتصر على القدر المتيقن. لاحظوا هذه قاعدة، أنه إذا كان المفهوم مجملا في الدليل وكان فيه قدر متيقن فيقتصر حينئذ على القدر المتيقن، والزائد على القدر المتيقن يرجع به إلى الأصول. فالأخبار التي ذكرت السجدة ولم تبين أن المقصود آية السجدة أو سورة السجدة يقولون أنها مجملة، يعني أن هذه الأخبار إن لم تكن ظاهرة في الآية دون السورة على الأقل تكون مجملة. المفهوم مجمل أن قال السجدة، فحينئذ إذا كانت مجملة وهناك قدر متيقن، يعني دوران بين الأقل والأكثر، لأن آية السجدة هو المقدار الأقل والسورة هو الأكثر، لأن الأكثر يحتوي على الأقل والزيادة، حينئذ يقتصر على القدر المتيقن كما يذكرون في بحث العام والخاص في الشبه المفهومية في الأصول، أنه عند الدوران بين الأقل والأكثر مع إجمال المفهوم يقتصر على القدر المتيقن. فيقال بأن المراد من السجدة هو آية السجدة، والمقدار الزائد على القدر المتيقن يرجع به إلى ما دل على إطلاق جواز قراءة القرآن أو أصالة عدم الحرمة. فيقال بأن الذي يحرم على الجنوب هو آية السجدة، وما فوق ذلك والأكثر من ذلك نرجع بها إلى إطلاقات الدالة على جواز قراءة القرآن أو أصالة عدم الحرمة. فيبدو أن المصنف لم يفعل ذلك، وإنما حمل الأخبار على أن المراد هو سورة العزائم، لذلك قال فيحرم عليه قراءة العزائم الأربع وأبعاضها أيضا، يعني أبعاض سور العزائم حتى البسملة، باعتبار أن البسملة جزء من السورة. وهكذا هو الكلام، نفس الكلام. بعضهم قالوا أن الظاهر من الأخبار أن المراد من السجدة هو آية السجدة على الأقل مجملة، فالنتيجة هم آية السجدة إذا كانت مجملة. فإما أن نقول بأن الأخبار ظاهرة في الآية فنقول أن الذي يحرمه قراءة آية السجدة، أو نقول أن الأخبار مجملة فيقتصر على القدر المتيقن، فأيضا النتيجة أن الذي يحرم هو آية السجدة، ولكن بدلالة الخبر الذي ذكره، يعني فقط هذه الرواية ذكر صاحب الوسائل أن المحقق في المعتبر صرح بصورة صور العزائم. فإذا صرح حينئذ يمكن أن يكون القائلون بحرمة قراءة السورة استدلوا بهذا الخبر على تفسير الأخبار الأخرى. يقول فيحرم عليه قراءة العزائم الأربع وأبعاضها حتى البسملة، وبعضها إذا قصدها لأحدها، يعني وبعض البسملة إذا قصدها، يعني إذا قصد البسملة لأحد العزائم، لأحدها الضمير يرجع إلى العزائم، يعني إذا قال بسم الله قرأ بعض البسملة قاصدا أن هذه البسملة بسملة سورة العزائم، حينئذ يدخل في حكم التحريم. ثم يقول واللبس في المساجد مطلقا ايضا يحرم على الجنوب ان يلبس ويبقى ويمكث في المساجد. وهذا ايضا هو الرأي المشهور، واستدل عليه بجملة من الروايات، منها صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد، قال لا ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله. فالرواية تدل على حرمة جلوس الجنب في المساجد مطلقا، يعني مطلقا يعني سواء كان المسجدين في مكة والمدينة أو مطلق المساجد أو غير هذا المسجدين، يعني هذا معنى الإطلاق. ولكن الرواية تقول لا ولكن يمر فيها كلها، ولكن المرور يجوز في جميع المساجد باستثناء المسجدين، مسجد النبي صلى الله عليه وآله في المدينة والمسجد الحرام في مكة. فإذا الرواية تدل على حرمة اللبس في المساجد مطلقا، يعني مطلق المساجد سواء أراد المسجدين الشريفين في مكة والمدينة أو غيرها. يقول والجواز في المسجدين أيضا، يقول يحرم الجواز أي المرور في المسجدين الأعظمين بمكة والمدينة. وهذا قلنا أنه مستند إلى هذا الخبر إلى صحيح جميل بن دراج، فإنه قال أنه يجلس في المساجد، قال لا ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله. فإذا دل على حرمة الجواز والمرور في المسجدين وجوازه لباقي المساجد. ثم يقول ووضع شيء فيها أي في المساجد مطلقا وإن لم يستلزم الوضع اللبس، هذا أيضا يستند على بعض الروايات منها صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه، قال عليه السلام نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا. يعني حال المرور مثلا أو من خارج، يقول الآن وإن لم يستلزم الوضع اللبس بل لو طرحه من خارج ويجوز الأخذ منها. فالرواية لاحظوا تقول عن الجنوب والحاض يتناولان من المسجد المتاع، قال نعم، يعني فدلت الرواية على جواز أن يتناول من المسجد شيئا ولكن لا يضعان في المسجد شيئا، يجوز التناول ولا يجوز الوضع فيها شيء. ثم يقول ومس خط المصحف، يعني أيضا يحرم على الجنوب أن يمس خط المصحف يعني كتابة المصحف. المصحف في اللغة هو مجمع الصحف، المصحف مجمع الصحف، عندما تجمع الصحف في جمعة واحدة رسمة واحدة يقول لها مصحف. لذلك عندما يقال مثلا مصحف فاطمة عليها السلام فالمراد مجموعة الصحف رجمت، ف فهذا المقصود المعنى اللغوي. نعم إذا أطلق المصحف قصد به المصحف الكريم القرآن الكريم. لذلك إذا قيل في بعض الروايات إذا ذكر مثلا مصحف فاطمة عليه السلام يتبادر أو تبادر إلى العوام أو هكذا الدعوة على الأقل أن المقصود قرآن عند فاطمة عليه السلام غير قرآن المسلمين، مع أن ليس المراد كذلك، وإنما المقصود المصحف بالمعنى اللغوي يعني مجمع الصحف. لذلك عندنا في بعض الروايات أن في مصحف فاطمة ما يجري على آل محمد وعلى شيعتهم إلى يوم القيامة. فيقول إذن يقول أنه يحرم على الجنوب أن يمس المصحف خط المصحف وهو كلماته وحروفه. استندوا في ذلك إلى إطلاق موثقة أبي بصير طبعا في صاحب الزبدة الفقهية يذكر أنهم استندوا في ذلك يذكر يستدل على آية لا يمسه إلا المطهرون. قال أن هذا الرأي هو المشهور بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. وللأخبار منها خبر إبراهيم ابن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنوبا ولا تمس خطه ولا تعلقه، إن الله تعالى يقول لا يمسه إلا المطهرون. ولكن بعض الفقهاء لا يرتضي هذا الدليل، لا يرتضي هذا الدليل. بعضهم قال بأن الآية المراد من الآية هو أن دقائق القرآن لا يعرفها إلا المعصومين عليهم السلام، وليس المقصود مس كتابة المصحف، بل المقصود هو أن دقائق القرآن لا يصل إليه إلا المعصومين عليهم السلام. وهذا الرأي له مؤيدات من بعض المرويات، واستشهادهم بهذه الرواية، الرواية طبعا فسرت لا يمس إلا المطهرون يعني فسرتها بالجنب أنه لا يمس كتابة المصحف. قال المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنوبا، إن الله تعالى يقول لا يمسه إلا المطهرون. ولكن الرواية ضعيفة لا يمكن الاستناد عليها في الأخذ بهذا الرأي، لذلك لا يستندون على هذه الآية وهذه الرواية، بل يستندون إلى رواية أخرى وهي رواية موثقة، موثقة أبي بصير. يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء. لاحظوا، سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء، قال لا بأس ولا يمس الكتاب. قال لا بأس ولا يمس الكتاب. طبعا السائل يقول سألته عمن قرأ في المصحف وهو على غير طهر وهو على غير وضوء. تقريب الاستدلال بالآية أن الجنب من مصادق من كان على غير وضوء، يعني من مصادق من كان على غير الطهارة، من مصادق من لا وضوء له. فإذا يكون هو المقصود داخل في إطلاق هذه الرواية. فلربما يقال بالتمسك بالأولوية، يعني إذا كان من غير وضوء يحرم عليه مس الكتابة، فكيف إذا كان من غير غسل؟ فبالأولوية تدل على حرمة أن يمس الجنب كتابة القرآن. فإذا الاستدلال بالآية لا يمس إلا المطهرون استدلال ضعيف، لأنه إما أن نقول أن المراد هو أن دقائق القرآن لا يصل إليه إلا المعصومين عليهم السلام، أو إن لم تكن ظاهرة في هذا المعنى فعلى الأقل تكون الآية مجملة. فإذا كانت مجملة ليس عندنا هنا قدر متيقن، يعني ليس الأمر دائرا بين الأقل والأكثر حتى نتمسك بالقدر المتيقن بالأقل، لأن تفسير الآية مجمل، فحيث ليس هنا قدر متيقن لا يمكن الاستدلال بآية لا يمس إلا المطهر، لأن التمسك بالقدر المتيقن عند الإجمال إنما يكون إذا الأمر كان دائرا بين الأقل والأكثر. هنا لا، هنا أمر دائر بين متباينين، يعني إما أن يكون المقصود يعني لا يمس كتابة القرآن إلا الطاهر، أو نقول لا يعرف دقائق القرآن إلا المطهر المعصوم، والمعنان متباينان، فحيث أن الدوران بين المتباينين وليس بين أقل وأكثر فليس هنا قدر متيقن يمكن التمسك به. فإن لم تكن الآية ظاهرة في إرادة المعنى الآخر وهو دقائق القرآن فعلى الأقل تكون مجملة، فلا يمكن التمسك بها للاستدلال على حرمة مس كتابة المصحف، لذلك يستدلون بموثقة أبي بصير التي ذكرناها. ثم يقول ومس خط المصحف، ما المقصود بخط المصحف؟ يقول وهو كلماته وحروفه المفردة، يعني مثلا اقتربت الحروف المقطعة في أوائل السور مثل ألف لام ميم، أو المقصود حروف الكلمة يعني أبعاد الكلمة، طبعا هو يكون هو مس الكلمة. وما قام مقامها، يعني وما قام مقام الحروف كالشدة والهمزة، أما الشدة فإنها تقوم مقام الحرف المتكرر عند الإدغام. لاحظوا في بعض رسم الكلمات بعضهم مثلا الحرف المشدد يكتبونه على شكل حرفين، مثلا افترض كلمة الخير والشر، كلمة الشر يكتبون شاء شين راء راء وهكذا. كل حرف مشدد في الحقيقة عبارة عن حرفين متكررين، أحدهما متحرك والآخر ساكن فيدغم يحصل الإدغام، وهذا أيضا من الإدغام الواجب. فإذا المقصود بالشدة، الشدة تكون عوض أو بدل عن أحد الحرفين المتكررين عند الإدغام. والهمزة، هذه الهمزة قد تقلب عن واو وقد تقلب عن ياء، فإذا الشدة والهمزة ليست من الحروف وإنما تقوم مقام الحروف فتأخذ حكم الحروف. ثم يقول بجزء من بدنه تحله الحياة. بجزء من بدنه، بجزء الجار والمجرور متعلق بمس خط المصحف، يعني ومس خط المصحف بجزء من بدنه، يعني أن يكون المس بجزء من البدن تحله الحياة. بعضهم علل هكذا لئلا حدث من توابع الحياة فلا يتعلق بما لا تحله الحياة، يعني فقط الأجزاء الحية من جسم الإنسان تكون محدثة، يعني يتعلق بها الحدث. أما الأجزاء التي لا تحله الحياة كالظفر، الظفر والسن والشعر لا تحل الحياة، فما لا تحل الحياة لا تتعلق به الجنابة. هكذا بعضهم علّه. يقول أو اسم الله تعالى، هذا عطف على خط المصحف، يعني ومس، يعني يحرم على الجنب، على الجنب مس خط المصحف. أو اسم الله تعالى مطلقا، أو اسم النبي أو أحد الأئمة عليهم السلام. أما خصوص اسم الله تعالى فدلت عليه جملة من الروايات، منها موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، يقول لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله. فدلت الرواية على النهي عن مس الجنب للدرهم والدينار لأن عليه اسم الله تعالى. وذكرت لهذه الرواية وأمثالها روايات تدل على جواز مس الدرهم والدينار التي عليها كتابة اسم الله، ولكنها روايات ضعيفة لا يمكن أن تعارض في الروايات المعتبرة المأخوذة كمستند لهذا الحكم. لذلك ما ذكره صاحب الزبدة الفقهية فيها مشي من أن الرواية معارضة بروايات كذا وكذا التي تدل على جواز مس الدرهم والدينار الذي عليه اسم الله تعالى، هذه روايات ضعيفة لا يمكن أن تعارض. المعارضة إنما تكون بين روايتين معتبرتين، ولا تكون بين رواية ضعيفة ورواية معتبرة. قال أو اسم الله تعالى مطلقا، هذا الإطلاق فسر على أن المقصود سواء كان هذا الاسم على الدراهم والدنانير أو لم يكن كذلك، يعني كان في غير الدراهم والدنانير. وفسر بتفسير آخر أن المقصود بالإطلاق يعني سواء كان اسم الله تعالى هو الاسم العلم أو غيره من الأسماء الحسنى، كما عليه الفتوى في أنه الذي يحرم مسه ليس فقط لفظ الجلالة وإنما تلحق به الأسماء الحسنى كالرحمن الرحيم إلى آخره. لذلك يكون هذا الإطلاق بهذا التفسير أيضا يكون التفسير وجيه. يقول أو اسم الله تعالى مطلقا، أو اسم النبي أو أحد الأئمة عليهم السلام. أما في اسم النبي والأئمة عليهم السلام هذا هو عليه المشهور والدعي عليه الإجماع، ولكن المحقق في المعتبر قال ولا أعرف المستند، أي أنه ليس هناك روايات دالة على حرمة مس اسم النبي او احد الائمة عليهم السلام، ولكن قيل بوجود اجماع على المسألة، وهذا الرأي هو الرأي المشهور، فاستندوا على المشهور وعلى دعوى الاجماع. ثم يقول المقصود او اسم النبي او احد الائمة عليهم السلام المقصود بالكتابة، يعني على ان يكون هذا الاسم مقصودا بالكتابة، يعني فلو كتب شخص اسم محمد ولم يقصد به النبي صلى الله عليه وآله فلا يحرم مسه، او مكتوب اسم علي ولم يقصد به الامام عليه السلام فلا يحرم مسه، فاذا لابد ان يكون المقصود من الكتابة، ان يكون المقصود من الكتابة هو اسم النبي او احد الائمة عليهم السلام. يقول ولو على درهم او دينار في المشهور، هذه ولو على درهم او دينار يتعلق بما ذكر سابقا، يعني اسم الله تعالى او اسم النبي او احد الائمة عليهم السلام ولو كانت على درهم او دينار في المشهور. في المشهور هذا قيد للثلاثة المذكورة، اسم الله تعالى واسم النبي او احد الائمة عليهم السلام، يعني ان حرمة مس الجنب لاسم الله تعالى او النبي واحد الائمة هذا هو الرأي المشهور، ذهب اليه المشهور. نعم، في بعض القدماء بعضهم ذهب الى جواز ذلك، هذا الرأي المشهور. ويكره له الاكل والشرب، بعد ان ذكر احكام الحرمة الان يذكر احكام المكروهة بالنسبة للجنوب. يقول ويكره له الاكل والشرب، لمستندهم هو حديث المناهي، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاكل على الجنابة، وقال انه يورث الفقر او الفقر بضم الفاء او فتحها، يجوز ان تقرأ الفقر ويجوز ان تقرأ الفقر. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المناهي نهى عن الاكل على الجنابة وعلله بانه يورث الفقر. يقول حتى يتمضمض ويستنشق او يتوضأ، اما المضمضة والاستنشاق فدل عليه مجموعة من الاخبار، منها خبر زرارة عن ابي جعفر عليه السلام الجنب اذا اراد ان يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه واكل وشرب. وفي الفقه الربوي اذا اردت ان تأكل على جنابتك فاغسل يديك وتمضمض واستنشق ثم كل. الرواية السابقة لم تذكر الاستنشاق، رواية الفقه الربوي ذكرت الاستنشاق. فاذا يعني ان الكراهة ترتفع اذا تمضمض واستنشق. الشارح عطف على المضمض والاستنشاق الوضوء، قال او يتوضأ، ويدل على الوضوء الصحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام اذا كان الرجل جنوبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ، لذلك كان من الاولى من المصنف ان يذكر الوضوء لان دلت عليه رواية صحيحة. يقول الشارح فان اكل قبل ذلك، يعني قبل المضمضة او الاستنشاق او الوضوء، يعني اكل بلا مضمضة ولا استنشاق ولا وضوء، خيف عليه البرص. طبعا لم اجد رواية في التعليل بالبرص. قال وروي انه يورث الفقر، هذه الرواية التي ذكرناها لأن ذروة التي ذكرنا علل بأنه يورث الفقر. ثم يقول ويتعدد بتعدد الأكل والشرب مع التراخي عادة لا مع الاستقال. فعل يتعدد هو الأمور المذكورة سابقا، المضمضة والاستنشاق والوضوء، يعني أن ذلك يتعدد بتعدد الأكل والشرب مع التراخي عادة لا مع الاستقال، يعني كأنه إطلاق الروايات يستفاد منه ذلك. فإذا مثلا أكل وشرب الآن يتوضأ أو يتمضمض ويستنشق ثم يأكل ويشرب، إذا بعد مثلا وقت آخر مع تراخي يعني مع وجود فاصل في وقت آخر على جنابته الأولى في ساعة أخرى أراد أن يأكل أو يشرب، فحينئذ أيضا يصدق عليه أنه أكل وشرب، يعني قد يصدق عليه أنه أكل أو شرب مجنبا، فلذلك ينبغي له أن يعدد أن يعيد الوضوء والاستنشاق أو المضمضة. ولكن إذا كان الأكل أو الشرب متواصلا فعند تعدد الأكل والشرب لا يتعدد الوضوء. ثم يقول والنوم إلا بعد الوضوء، يعني يكره من الجنب النوم إلا بعد الوضوء. ويدل على ذلك موفقة سماعة سألته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم، قال إن أحب أن يتوضأ فليفعل، والغسل أحب إليه وأفضل من ذلك، وإن هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شيء إن شاء الله تعالى. فليس عليه شيء يعني تدل على عدم وجوب ذلك وإنما يفضل له ذلك. وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل أينبغي أن ينام وهو جنب، فقال يكره ذلك حتى يتوضأ. هاي الرواية الصحيحة صرحت بكراهة النوم من غير وضوء. ثم يقول الشارح وغايته، يعني وغاية الوضوء هنا إيقاع النوم على الوجه الكامل، إيقاع النوم على الوجه الكامل يعني إيقاع النوم من دون كراهة، كأن النوم مع الكراهة، الكراهة فيه منقصة، فيكون النوم مع الكراهة فيه منقصة، فالنوم من غير كراهة يكون هو النوم الكامل، عبر عنه بالنوم الكامل. فإذا النوم مع الكراهة فيه منقصة، مقابله النوم من دون كراهة وهو النوم على وضوء من الجنب، فيكون يعبر عنه بالنوم الكامل. فإذا كانت غاية المتوضئ من هذا الوضوء بالنسبة إلى الجنب هو رفع الكراهة بالنسبة إلى النوم، يعني يكره منه النوم من دون وضوء، فليس ذلك الوضوء مبيحا للصلاة. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول لأن غاية الوضوء هو رفع الكراهة، رفع كراهة النوم من دون وضوء. الأمر الثاني أن إباحة الصلاة تختص بالغسل بالنسبة للجنب، لذلك يقول الشارع وهو غير مبيح، يعني هذا الوضوء غير مبيح للصلاة، إما لأن غايته الحدث، إما لأن غاية الوضوء الحدث يقصد حدث النوم، لأن غايته النوم، لأنه يكره له النوم من غير وضوء، هذا التعليل الأول. أو لأن المبيح للجنب هو الغسل خاصة وليس الوضوء، فإذا هذا الوضوء من الجنوب غير مبيح وإنما مجرد رفع كراهة النوم من دون وضوء. ثم يقول والحمد لله رب العالمين.